بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: التنبيه الخامس الاستصحاب التعليقي، أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا. فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتان والشك بقاءان. أقول: وصل الباحث إلى التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب، وهو هل في الحقيقة وهو في جريان الاستصحاب التعليقي. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام بيان أنه لا فرق في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الحكم مطلقا وفيما إذا كان الحكم مشروطا ومعلقا، فهو يريد قدس سره تعميم الاستصحاب لما إذا كان المستصحب حكما فعليا، أي غير مقيد بقيد، ونعبر عنه بالحكم المطلق. وكذلك يجري الاستصحاب في الحكم فيما إذا كان معلقا على شرط وقيد، ونعبر عن الأول بالاستصحاب التنجيزي، ونعبر عن الثاني بالاستصحاب التعليقي أو التقديري. وقبل بيان مراد كيفية إثبات جريان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي، لا بد من بيان أمور نستوضح بها هذا المطلب. فأقول: الأمر الأول، قلنا أنه في الحقيقة هذا، أي تقسيم الاستصحاب إلى استصحاب تعليقي واستصحاب تنجيزي بلحاظ الحكم، هذا في الحقيقة يكون في الشبهات الحكمية. فالمقصود بالشبهة الحكمية التي وقع النزاع في جريان الاستصحاب التعليقي فيها وعدمه، هو خصوصي ما إذا كان الحكم فيها مشروطا بشرط، أي كلامنا في الواجب المشروط، أي الذي يعبر عنه بالوجوب المشروط، كما بالنسبة إلى في الحقيقة بالنسبة لشرطية الشروط العامة بالنسبة إلى التكليف، فنقول أن نفس الوجوب مشروطا، ورجوعه في الحقيقة للواجب مشروط، فلا تكليف ما لم تحصل تلك ماذا؟ تلك الأمور العامة. هذا كله مبني على أن رجوع القيد إلى الهيئة، وأن الوجوب عندما يقولون بالواجب المشروط يراد به الوجوب المشروط، وأن الوجوب المستفاد من الهيئة هذا مشروط بشروط،
ومعنى ذلك رجوع القيود إلى الهيئة، وأن الهيئة المستفاد منها الوجوب مقيدة بهذه القيود. فعندما يقال أكرم زيدا، إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا قيد راجع، أي المجيء قيد راجع للإكرام، أي إلى وجوب الإكرام المستفاد من قوله فأكرمه. وأما إذا قلنا كما هي مقالة شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، من رجوع جميع القيود إلى المادة، وأن الهيئة مطلقة، أي من دون رجوعها إلى الهيئة لا ريب ولا إشكال، يكون الحكم فعليا وغير مشروط بشرط، أي أن الذي يقول بالاستصحاب أنه يمكن لنا أن نتصور الاستصحاب التعليقي في الحكم، لابد من فرض كون القيود راجعة إلى الهيئة حتى يقال بأن الوجوب مشروط. وأما إذا قلنا برجوع جميع القيود إلى المادة دون الهيئة، فيكون الحكم دائما ماذا؟ دائما مطلقا وفعليا وغير مقيد وغير مشروط، لا بقيد ولا بشرط. فحينئذ يكون الاستصحاب في مورده من قبيل الاستصحاب التنجيزي لا من قبيل الاستصحاب التعليقي. إذن الاستصحاب التعليقي فرع القول بأن القيود ترجع إلى الهيئة، وأن الوجوب أو أن الحكم الشرعي مقيد ومشروط. أما إذا لم نقل برجوع القيود إلى الهيئة وإنما ترجع إلى المادة والحكم الشرعي فعلي ومطلق، فحينئذ استصحابه يكون من قبيل الاستصحاب التنجيزي، لأنه استصحاب للحكم الفعلي وليس لشنو؟ للحكم المشروط أو المعلق على قيد أو شرط، إذ لا حكم معلق على هذا المبنى وهذا المسلك. هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من بيانه، واضح. الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه أن القول بحجية الاستصحاب التعليقي منوط باعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية الكلية، كما هو مبنى المصنف. وأما إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وإنما يجري في خصوص الموضوعات كما عليه بعض أعلام المتأخرين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، على أساس معارضة استصحاب عدم الجعل بشنو؟ باستصحاب معارضة استصحاب الجعل بشنو؟ باستصحاب عدم المجعول، فيتساقطان. فلذلك قال لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام الكلية، بل يجري بالنسبة إلى الموضوعات. فبالتالي على هذا لا يمكن القول بجريان الاستصحاب التعليقي، لأن الاستصحاب التعليقي فرع هو جريان الاستصحاب في نفس الحكم المعلق. فحينئذ لا بد وأن نقول في مرحلة سابقة بأن الاستصحاب يجري في الأحكام، ولكن وقع النزاع هل يجري في الأحكام الكلية الفعلية ويختص بها أو يعم حتى الأحكام الكلية المعلقة، هذا كل محل بحثنا. فإذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا تصل النوبة إلى القول بجريان الاستصحاب التعليقي، إذ القول بجريان الاستصحاب التعليقي أي في الحكم التكليفي المعلق على شرط وقيد فرع ماذا؟ فرع القول بجريان الاستصحاب الكلي في الاستصحاب جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، واضح؟ إذن لابد وأن نؤسس أولا أن الاستصحاب يجري في الحكم الجزئي أي في الموضوعات ويجري في الأحكام. وهذا هو ما بنى عليه المصنف قدس سره وقد تقدم الكلام فيه. فبعد ذلك نبحث هل أن الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلية هل يجري في الأحكام الكلية الفعلية أي الغير المعلقة غير المشروطة أم يجري حتى في الأحكام المعلقة والمشروطة. فهذا في الحقيقة مرحلة النزاع فيه متأخرة عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. أما إذا قلنا كما بينا أن بعضهم ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فحينئذ لا بد وأن يخص الاستصحاب التعليقي إنما يجري في خصوص من؟ في خصوص الموضوعات المعلقة. في خصوص الموضوعات المعلقة لا بد أن يقول لولا الإشكال فيه كما يأتي. إذن لا بد وأن نقول أن الاستصحاب يجري في الحكم كما يجري في الموضوع، والحكم يجري في الحكم الكلي الفعلي. وهل يجري في الحكم الكلي المشروط أم لا؟ هذا هو الذي نبحث عن حجية الاستصحاب التعليقي فيه وعدمه. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن جريان الاستصحاب الوجودي، جريان الاستصحاب الوجودي يتوقف على تحقق المستصحب، يتوقف على تحقق المستصحب في الوعاء المناسب له. فإن كان من الموجودات الخارجية فلا بد وأن يكون المستصحب متحققا في عالم العين والخارج، وإن كان المستصحب من الأمور الاعتبارية فلا بد من تحققه في وعاء عالم الاعتبار حتى نجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب أركانه هو اليقين بالثبوت والشك في البقاء، فلا بد من تحقق المتيقن الذي يراد ماذا؟ يراد استصحابه. تحققه إذا كان من الموجودات الخارجية ففي الخارج، إذا كان من الموجودات الاعتبارية ففي عالم ماذا؟ ففي عالم الاعتبار. إذن لابد من شنو؟ لابد في الاستصحاب الوجودي من تحقق المستصحب في وعائه المناسب ماذا؟ المناسب له. واضح لو واضح. الأمر الرابع أن المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا ويراد استصحابه، وإما أن يكون موضوعا خارجيا يراد موضوعا ذا أثر شرعي. لأنه قلنا أن المناط في جريان الاستصحاب غير اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، هناك شرط غير هذا، هناك شرط أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا وإما أن يكون موضوعا لحكم شرعي أي لأثر شرعي حتى يجري الاستصحاب وإلا يلغو لا أثر له. فقلنا من شرائط جريان الاستصحاب هو اعتبار هذا الأمر. فإذا المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا ويراد استصحابه وبالتالي بنفسه يكون أثرا شرعيا، وإما أن يكون موضوعا ذا أثر شرعي كحياة زيد الذي هو موضوع لعدم جواز تقسيم أمواله وعدم إمكان التزويج بزوجته، عدم جواز وطء زوجته، أو عدالة زيد التي شككنا فيها في الزمان الثاني فإنها موضوع لجواز الاقتداء به في الصلاة، هذا موضوع يترتب عليه ماذا؟ أثر شرعي. وتارة يكون المستصحب حكما شرعيا بنفسه كما لو علمنا بوجوب الجمعة في زمن الحضور وشككنا فيها في زمن الغيبة، فنستصحب نفس الوجوب الذي هو نفسه حكم شرعي. واضح الفكرة؟ زين، إذا كان المستصحب حكما شرعيا، تارة يكون الحكم الشرعي المستصحب حكما جزئيا، كما إذا كان موضوعه في الخارج وتحقق هذا الحكم بالنسبة إليه، كما إذا علمنا بطهارة ثوب وشككنا باعتبار أن الطهارة من الأحكام الوضعية اللي قلنا بأنها ليست من المجعولات الشرعية باعتبار أنها حكم وضعي، فحينئذ نشك في ملاقات ذلك الثوب للنجاسة وعدمه، فنستصحب ماذا؟ بقاء طهارته. هذا يكون ماذا؟ يكون حكما جزئيا. وقد يكون المستصحب ماذا؟ حكما كليا. في هذا الحكم الكلي له مناشئ في الشك في بقائه. لماذا نشك في بقاء الحكم الكلي؟ لماذا شككنا فيه في الزمن؟ له مناشئ، وها هنا وجوه. الوجه الأول، انتبهوا ياي، ما إذا كان الشك، يعني شنو الحكم الكلي في الحقيقة؟ الذي الحكم الكلي هو ذلك الحكم المنشأ على موضوع مفروض ماذا؟ مفروض الحصول، كما في قولك ماذا؟ على يجب على المستطيع الحج، يجب الحج على المستطيع، هذا على مفروض الوجود في الحقيقة، هذا حكم كلي قد جعل الوجوب فيه على ماذا؟ على موضوع مفروض الوجود، على نهج القضية الحقيقية الشامل للأفراد الموجودة والمقدرة ماذا؟ والمقدرة الوجود. فنقول أن الشك في بقاء الحكم الكلي يتصور على وجوه. الوجه الأول، ما إذا كان الشك في بقاء الحكم الكلي في مرحلة الجعل، في مرحلة من؟ في مرحلة الجعل، لاحتمال النسخ مع بقاء الموضوع بجميع أجزائه وحدوده. نشك هل أن وجوب ذلك الشيء قد نسخ أم لا في مرحلة الجعل، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب عدم النسخ، أو نستصحب بقاء ذلك الوجوب، وهو استصحاب عدم النسخ. هذا هو الوجه الأول في الشك، في منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي، وهو في مقام ماذا؟ في مقام الجعل. الوجه الثاني، أن يكون الشك في بقاء الحكم الكلي لتغير حال من حالات موضوعه، كما في قولك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فلو زال تغيره من قبل نفسه لا باتصاله بعاصم، فنشك في زوال النجاسة للماء المتغير بالنجاسة وعدمه، فنستصحب بقاء ماذا؟ فنستصحب بقاء نجاسة. فهذا شنو ما سببه؟ سببه نقول هذا كلي على مفروض، كل ماء متغير بالنجاسة نجس، فلو شككنا في بقاء النجاسة لذلك الماء المتغير، إذا زال تغيره من قبل نفسه لا باتصاله بعاصم، هل يطهر أم لا؟ فهذا شك في بقاء الحكم الكلي. واضح؟ الوجه الثالث، شوية انتبهوا ياي، أن يكون الشك في بقاء الحكم الكلي ناشئا من تبدل حال من حالات موضوعه قبل تحقق شرط حكمه. بأن نتصور هكذا أن لدينا أمور ثلاث، وياي حكم موضوع وشرط، هذا الحكم ثبوته لهذا الموضوع موقوف على تحقق هذا الشرط. أنتوا شو تريدوا تقول؟ يقول يا بتعال جعلنا هذا الشرط من باب التقريب، جعلنا يا جزء من الموضوع. فنقول هكذا أن نشك في بقاء هذا الحكم لهذا الموضوع من جهة تبدل حال من حالات هذا الموضوع قبل تحقق شرط حكمه. قبل أن يتحقق شرط حكمه تبدل حال من حالات ذلك الموضوع، يعني قبل تحقق الشرط تبدل هذا الموضوع، فنشك في بقاء ذلك الحكم لذلك الموضوع، فيكون الحكم في الحقيقة ليس ثابتا للموضوع على سبيل الفعلية، بل ثابت له على سبيل ماذا؟ على سبيل التعليق والتقدير، أي على سبيل تحقق هذا الشرط. وياي مثلا ورد نقول أن العصير العنبي إذا غلا يحرم. نلاحظ أن الحرمة ليست ثابتة للعصير العنبي فعلا، بل ثابتة للعصير العنبي بشرط ماذا؟ بشرط الغليان. فنقول العنب إذا غلا يحرم، إذا لم يغلي نحكم عليه بالحرمة. يعني إذن هذه الحرمة الثابتة للعصير العنبي حرمة فعلية لو حرمة تعليقية؟ إذن حرمة مشروطة بالغليان، فقبل تحقق الغليان لا حرمة فعلا للعصير العنبي. أما إذا هذا العصير العنبي غلى فحينئذ رأسا الحرمة ماذا؟ تصبح ماذا؟ تصبح فعلية لتحقق ماذا؟ لتحقق شرطها. أما إذا تبهوا ياه إذا هذه الحرمة المعلقة على الغليان قبل تحقق الغليان تبدل وصف من أوصاف الموضوع بأن تبدل العناب إلى الزبيب بأن جف، فنقول هل يمكن لنا، نقول هل الزبيب إذا غلا يحرم تكليفان وينجس وضعان كما كان العصير العناب إذا غلا يحرم تكليفا وينجس وضعا أم لا؟ واضح الفكرة؟ فحينئذ فلو فرض لدينا ها هنا عنب سخناه بالماء إلى أن غلا، حينئذ نقول هذا حرام، شنو؟ حرام تكليفا ونجس وضعا. قبل أن يغلي عرضناه للهواء جف فتحول هذا العناب إلى زبيب، تغير حال من حالاته قبل تحقق الغليان، فنشك أن هذا الزبيب الذي هو عين ذلك ماذا؟ عين ذلك العنب، نشك أن هذا الزبيب إذا غلا أيضا يحرم، فيكون حراما تكليفا ونجس وضعا أم لا؟ فحينئذ نشك في بقاء الحرمة المشروطة الثابتة للعناب بعد تحوله إلى زبيب. فها هنا نقول هل يجري الاستصحاب ونثبت أن نقول أنه هذا كان حرام إذا غلا والآن كما كان، فنستصحب بقاء الحرمة على فرض ماذا؟ على فرض الغليان، فإذا غلى الزبيب فهو حرامون. وهذا هو المورد لاستصحاب ماذا؟ لاستصحاب التعليق. انتبهوا يا. وفي جريان وضحت الفكرة لو واضح. وفي جريان الاستصحاب التعليقي خلاف بين العلماء، فذهب العلامة الطباطبائي وهو السيد بحر العلوم، وكذلك الشيخ الأنصاري وبعض المتأخرين إلى جريان الاستصحاب بالنسبة للحكم التكليفي المشروط. الحكم التكليفي المشروط يجر الاستصحاب بالنسبة إليه. والوجه أما وجه الجريان يأتي إن شاء الله تعالى، يجر الاستصحاب فيه. وذهب آخرون وهم صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه والمناهير والفصول والمحقق النائني وجل من تأخر عنه إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي. واضح؟ وذهب المصنف قدس سره إلى جريان الاستصحاب التعليقي، وذكر ما حاصله في الجريان أنه لا فرق في حجية الاستصحاب بين أن يكون المستصحاب حكما فعليا أي غير مشروط بشرط، أي يكون ثابتا فعلا، وبين كونه حكما غير فعلي أي مشروطا بشرط ولم يحصل بعده. والوجه في الجريان، ليش يجري الاستصحاب هنا؟ قال أن الوجه في جريان الاستصحاب هو اجتماع الأركان، اجتماع أركان الاستصحاب، اجتماع أركان الاستصحاب فيه، وهو اليقين السابق والشك اللاحق، بعد ووجود الأثر الشرعي له، فيشمله عموم أو إطلاق أدلة ماذا؟ أدلة الاستصحاب. مقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب هو الشمول لكل ما إذا كان هنالك يقين سابق وشك لاحق، وهذا اليقين السابق والشك اللاحق متحقق في المقام، في مورد ماذا؟ في مورد الحكم، الحكم المعلق، فحينئذ الاستصحاب التعليقي جاريا في المقام. بأن يقال وجهه تبوي أن حرمة ماء العناب وإن كانت مشروطة، هذه الحرمة الشارع المقدس السار ماذا قال؟ قال يا أيها المكلف أن ماء العناب يحرم إذا غلا، فقال هذه الحرمة ثابتة في فرض الغليان، فهي معلقة على ماذا؟ معلقة على الغليان، فهذه الحرمة الثابتة لماء العناب ثابتة مطلقا بلا قيد ولا شرط. ها أحسنتم، إذن مشروطة بالغليان، لكنها حرمة، هذه الحرمة من المجعولات الشرعية أم لا؟ سؤال، من المجعولات الشرعية؟ من المجعولات الشرعية. إذن الشارع المقدس تارة يجعل شيئا معلقا وتارة يجعل شيئا غير معلق، فالجعل متحقق من قبل الشارع. يقول الحرمة ثابتة لماء مثلا لماء لا الحرمة مثلا ثابتة مثلا لماء المستخرج للمستخرج من العين النجسة فعلا، والحرمة ثابتة لماء العنب ولكن بشرط ماذا؟ بشرط الغليان. فإذا هذا كون الحرمة مشروطة لماء العنب لا يخرجها عن كونها من المجعولات الشرعية. فحرمتي حرمة العنب ماء العنب المشروط بالغليان كباقي أحكام المجعولة من قبل الشارع على ماء العنب، من كونه مملوكا، من كونه يجوز شربه في فرض عدم الغليان، من كونه يجوز هبته، من كونه يجوز بيعه، من كونه ماذا يجوز المصالحة عليه. هذا أي أحكام مجعولة من قبل الشارع لو لا، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، أحكام مجعولة مطلقة على ماء العنب. كذلك الحرمة المشروطة بالغليان أيضا حكم شرعي مجعول حاله حال بقية الأحكام المجعولة المطلقة، لا فرق بينهما من هذه الجهة من حيث الجعل، لكن هذا جعله من غير قيد، هذا جعله مع القيد. واضح؟ زين. فنقول إذا كان كذلك نقول هذه الحرمة المشروطة لماء العنب بشرط الغليان معلومة ثابتة من قبل الشارع، ولكن بعد عروض ماذا؟ بعد عروض وتغير وصف العنبية إلى وصف الزبيبية، فنشك في بقاء تلك الحرمة المشروطة المعلوم ثبوتها والمعلوم جعلها في الزمان ماذا؟ في الزمان الأول، نشك في بقائها في الزمان الثاني. فحينئذ هنالك ومنشأ الشك هو التغير وتبدل بعض أوصاف ماذا؟ بعض أوصاف الموضوع. فحينئذ نشك في بقاء تلك الحرمة فنستصحب بقاء الحرمة المشروطة، فنقول ونشير إليه هكذا، نقول هذا العنب، هذا العنب إذا غلا كان حراما، والآن كما كان إذا غلا كان حراما، فنستصحب نفس ماذا؟ نفس الحرمة ماذا؟ نفس الحرمة المشروطة. فيشمله حينئذ دليل الاستصحاب الموجب لحرمة الزبيب إذا غلا، لأنه عندي يقين سابق وشك لاحق. والحاصل بلي
خلية الجهل الشرعي اللي بيتوه شنو الفائدة منها؟ نفس الكلام.
ليش نفس الكلام؟
أركان الاستصحاب موجودة
بلي
بعد ذلك بيتوها قبل
لا بد من تحقق المستصحاب. يقول هذا له تحقق ولكن تحقق مشروط.
لا، هي أركان الاستصحاب موجودة حينئذ، إذا كانت أركان الاستصحاب موجودة بعد ما نحتاج إنه هذا حكم مجعول أو حكم غير مجعول.
شيء إذا ما مجعول إيش عندنا بعد أركان الاستصحاب متحقق؟ شلون تحقق لي أركان الاستصحاب؟ غير لابد أن يكون عندي يقين سابق بالثبوت، لابد أن يكون مجعولا، لابد من فرضه مجعولا، ولكن مجعول على سبيل التعليق، غير نفرض هالشيء. وهذا في الأمر الثالث اللي ذكرناه، لابد وأن يكون المستصحاب له تحقق في وعاء المناسب له. لاحظتم؟ فنقول هذا لي يقين سابق بثبوته، وإن كان على سبيل المشروط، على سبيل على نحو الشرطية، يعني هذه الحرمة ثابتة على نحو ماذا؟ على نحو التعليق، فأستصحب بقاؤها على نحو التعليق أيضا. فإذا غلا حينئذ يحرم. والحاصل هكذا نقول أن الحرمة المشروطة للعنب مثل أحكام العنب الأخرى المطلقة، مثل إيش؟ سواء كانت تكليفية كجواز الشرب، جواز الأكل، أو كانت وضعية كجواز البيع، جواز الهبة، جواز الصلح، جواز الإجارة، مع عدم طبعا لأنه هذا إجارته مشكل لأنه هذا يوجب تلف العين. وحينئذ نقول إذا جاز جريان الاستصحاب بالنسبة إلى أحكامه التكليفية أو جريان الاستصحاب بالنسبة إلى أحكامه المطلقة عند الشك في بقائها نجر الاستصحاب، نقول هذا العنب يجوز أكله، عندما تحول وتبدل إلى الزبيب نشك في جواز الأكل أو لا، نستصحب ماذا؟ بقاء جواز الأكل. هذا العنب كان شنو؟ يجوز بيعه، فعند تبدله إلى الزبيب نشك في جواز بيعه وعدمه، نستصحب ماذا؟ نستصحب جواز بيعه. هذه أحكام مطلقة ولذلك أجرينا الاستصحاب. يقول وأي فرق بين هذه وبين الحرمة المعلقة على الغليان؟ الحرمة المعلقة على الغليان معلومة الثبوت شنو لماء العنب، ولذلك لم يثبت لماء الرمان، فعند تبدله إلى الزبيب نشك في بقائها لتبدل حال من حالات الموضوع، فنشك في بقائها وعدمه فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاؤها. فلا فرق في أحكام العنب بين كونه أحكامه مطلقة فيجوز استصحابها وبين كونه أحكامه معلقة فكذلك يجوز استصحابها من هذه، ولكنه استصحابها يصير استصحابا تعليقيا. نقول هذا نشير إلى الزبيب، هذا كان عنبا فإذا غلا يحرم، والآن كذلك أي إذا غلا يحرم، فنستصحب نفس الحرمة المعلقة على الغليان. واضح إن شاء الله. فيقول أركان الاستصحاب وهو اليقين السابق، وهو لأن هذه الحرمة معلومة الثبوت، والشك اللاحق في الحقيقة متحقق، فنستصحب تلك الحرمة المعلقة على الشارع. وأي فرق بينه وبين أحكامه المطلقة؟ واضح إن شاء الله. جيد، قال قدس سره أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن، أي المستصحب، شنو لفظة المتيقن؟ أي المستصحب الذي تيقننا بوجوده حكما فعليا. شنو يعني حكما فعليا؟ شنو حكما فعليا؟
منجز،
يعني شنو؟ ما أخذ فيه قيد أو شرط، حكما فعليا، مو حكم جزئي، هذا حكم كل فعلي، كجواز الأكل وجواز الشرب بالنسبة إلى ماء العنب، حكما فعليا مطلقا، كوجوب الجمعة بالنسبة إلى زمن الحضور، لا كوجوب الجمعة. لا ينبغي الإشكال أيضا فيما إذا كان ماذا؟ المستصحب حكما مشروطا معلقا، حكما مشروطا، لأنه احنا قد نتكلم في استصحاب الأحكام الكلية، حكما كليا مشروطا معلقا على شرط. فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات على الموضوع كتبدله من العنبية إلى الزبيبية في بقاء أحكامه الثابتة له، أي للعنب، كجواز أكله وشربه وبيعه وإجارته وكذلك حرمته إذا غلا، في بقاء أحكامه، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة كجواز شربه وجواز أكله صح استصحاب أحكامه المعلقة. أي حكم معلق على ماء الرمان؟ هو ماذا؟ هو الحرمة في فرض الغليان، الحرمة بشرط الغليان، هذا حكم حال حال جواز الأكل، ذاك يجوز استصحاب عند الشك فيه، فنقول هذا كان عنبان فيجوز أكله، جاز أكله، والآن أيضا نستصحب ماذا؟ جواز الأكل عند الشك في ماذا؟ عند تبدل حاله من العنبية إلى الزبيبية، فنستصحب جواز الأكل. هذا استصحاب للحكم المطلق أي الغير الفعلي الغير مقيد. كذلك نقول الحرمة المشروطة بالغليان ثابتة للعنب بعد تبدله إلى الزبيب نشك في بقاء هذه الحرمة المشروطة، فعندي يقين سابق وشك لاحق فأستصحب بقاء هذه الحرمة المشروطة. قال صح استصحاب أحكامه المعلقة يا بل لماذا؟ قال لعدم الاختلال بذلك. يقول كونه حكم مطلق يجوز استصحابه، كونه حكم مشروط هذا يوجب اختلال أركان الاستصحاب؟ لا، ماكو فرق بينهما من حيث كونه مطلقا ومشروطا. لعدم الاختلال بذلك كونه مشروطا لا يوجب اختلال أركان الاستصحاب فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتان والشك بقاء. واضح؟ وفي الحقيقة الذين أنكروا جريان استصحاب استصحاب المعلق أو الاستصحاب التعليقي استدلوا على بطلانه بوجوه متعددة. بعض تلك الوجوه يرجع إلى عدم المقتضي إلى الاستصحاب، أي عدم توفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، هذا هو معنى يرجع إلى عدم المقتضي. ماكو مقتضي لجريان الاستصحاب لأن الاستصحاب يتوقف على تحقق اليقين السابق والشك اللاحق، يتوقف على اليقين بالثبوت والشك في البقاء. المنكر لجريان الاستصحاب التعليقي يقول هذا المقتضي ما موجود في مورد ماذا؟ في مورد الأحكام المعلقة. فإذن عدم وجود المقتضي. وبعض الإشكالات وبعض الاستدلالات يرجع إلى إيجاد المانع، وإن كان المقتضي موجود ولكن المانع أيضا موجود، فإذا كان المانع موجود فلا يجري الاستصحاب حينئذ. واضح؟ الوجه الأول في الإشكال على جريان الاستصحاب التعليقي مما يرجع إلى عدم وجود المقتضي. هذا يرجع لمن؟ إلى عدم وجود المقتضي. يقول مقتضي الاستصحاب غير موجود بالنسبة إلى الأحكام المعلقة. نعم، مقتضي الاستصحاب موجود بالنسبة إلى الأحكام المطلقة، الأحكام الكلية الفعلية أي المطلقة الغير المعلقة على شرط. أما في الأحكام الكلية المعلقة الغير الفعلية أركان الاستصحاب غير متحقق فيها. واضح؟ ويأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا الوجه الأول، عبر عنه المصنف بالتوهم. توهم هذا في الحقيقة مشتبهين، توهم فاسد يأتي الكلام فيه. طبعا للشيخ النائني كلام في نفس هذا التوهم يفصل فيه أوسع من هذا التفصيل، هذا شق من شقوق استدلال المحقق النائني على البطلان، وهو كله يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم المقتضي. استدلال المحقق النائني في بطلان الاستصحاب التعليقي يرجع إلى عدم المقتضي، ولكن يجعل فيه شقوقا متعددة. هذا الإشكال الذي ذكر في المناهل، هذا الإشكال على جريان الاستصحاب التعليقي هو في الحقيقة شق من شقوق ماذا؟ من شقوق التي ذكرها المحقق النائني في استدلاله على بطلان الاستصحاب التعليقي، مع أن كلا الدليلين يرجعان في من؟ إلى عدم وجود المقتضي لجريان الاستصحاب. فالمصنف لمن يريد يناقش يقول المقتضي موجود لو ما موجود، يكون يناقش في هذا، يقول لا المقتضي موجود، أنت تقول ما موجود، نقول المقتضي موجود، وهذا اشتباه من عندكم عدم وجود المقتضي، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. اللهم صل على محمد.
بمن الذي يقول بمن أصلاً أحسنت هذا يعتبر تبدل الموضوع. يقول في الحقيقة يقول ماء العصير العنبي هذا قد انتفى وانتهى الذي كان الله سبحانه وتعالى خالقه في باطنه، وإنما هذا الزبيب ماء الزبيب هذا ماء جديد. فهذا في الحقيقة مو أنه مشكوك الحرمة، مشكوك الحرمة التي كانت ثابتة سابقا حتى في جون الصحابة. يعني ذكر قال أن العنوان الذي يؤخذ في لسان الدليل تارة يكون نعلم بالمناسبة أن الحكم ثابت لذات المعنوان وإن تبدل العنوان، مثلي يشتغل مثل الحنطة، الحلية ثابتة لذات الحنطة سواء كانت حنطة أو بعد شي يصير وراء الحنطة حين بعدين شي يصير عجين بعدين شي يصير يصير خبز وخليه يتبدل، هذه الحلية ثابتة. يقول ما عندي شك بالبقاء أصلا حتى يجي من الاستصحاب. وأخرى نعلم من الخارج أن الحكم يدور مدار العنوان كعنوان الخامر، فالخامر هو حرام، إذا تبدل إلى الخال حينئذ ماذا نقول؟ هو نفس المادة تبدل إلى الخال، نقول أن الحرمة ثابتة بعنوان الخام. هذا كانت معلومة الحدوث مشكوكة البقاء، لا معلومة ماذا؟ معلومة الانتفاع، معلومة الارتفاع. ليش؟
تحول
أحسن، لأنه في الحقيقة انتفى الموضوع فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، العنوان كان إلى دخاله، الحكم يدور مدار العنوان والعنوان انتهى. مثل إيش؟ مثل الكلب
ملح.
إذا استحال إلى ملح يقول هذا تبدل العنوان بعد خلاص مع أنه المادة واحدة. هذا نعلم، يقول خلصنا من هاي المشكلة، إذا ما عندي شك في البقاء حتى أجل الاستصحاب، بل هذا من قبيل مشكوك الحرمة فأجل به أصالة البراءة أو أجل قاعدة شنو قاعدة الطهارة أو أصالة الحلية وأشبه ذلك. وعندي نحو ثالث ولا تبدل وتغير وصف من أوصاف الموضوع. أحسنتم، يقول هنا محل بحثنا. يقول أما مثاله يقول مثل التحويل العنبي ماء العنبي إلى الزبيب بعد تحوله، يقول ماء العنب خلاص انتهى في الحقيقة قد زال، وهذا الماء الذي أوجده الله تعالى قد انتفى، هذا الزبيب ماء الزبيب ماء جديد، فهو بالحقيقة داخل في القسم الثاني من تبدل الموضوع بعد وتغيره
جف.
أي بعد جفافه راح، بعد أن جف هذا الماء الصار بي
لاحظ ماء العنب مو العنب نفسه داخل العنب
داخل العنب خلاص انتهى. أما هذا الماء الجديد في الحقيقة لو مو مشكوك في النجاسة لما كان معلوم نجاسته حتى تجرون الاستصحاب. نعم ذكر موارد أخرى يكون من قبيل الاستصحاب التعليقي زين، ويمكن تصويره على هذا النحو، وهو أن يكون الحكم ثابت لموضوع ولكن ثبوته معلق على شرطه، قبل تحقق الشرط تغير وصف من أوصاف ذلك الموضوع، فحينئذ نشك في بقاء تلك الحرمة المعلقة فنقول أن الحرمة المعلقة كانت معلومة، والآن بعد تغير هذا الوصف نشك في بقائها فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء. هذا على القول بجريان الاستصحاب التعليق بتوفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق. إيش كأن هذا التوهم؟ يقول لا أركان الاستصحاب تمام، ما عندي يقين سابق أصلا، ما عندي ثبوت للمتعلقين كما يأتي إن شاء الله تعالى.